بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قيمنا. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع قيمنا مع المطوف، مهنة من أقدم المهن بل هي من أشرفها على الإطلاق، لما لا ولا هي، وهي تعنى بخدمة ضيوف بيت الله الحرام. مهنة هو هذا الشخص المطوف الذي يقوم على دراية كبيرة وبمعرفة مكة وشعابها والمشاعر المقدسة، ويقدم الخدمة العظيمة لضيوف الرحمن ويرشدهم خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة. يعرف جيدا ماذا يحتاج الحجاج وكيف يذلل لهم الصعوبات ويقدم لهم جميع الخدمات. نناقش في حلقة اليوم أبرز القيم والمهارات التي ينبغي على المطوف أن يتحلى بها، كيف يستثمرها خلال تعامله مع الحجاج والمعتمرين خلال أداء مناسك الحج والعمرة، مع استعراض بعض النماذج والممارسات العملية لهذه القيمة والمهارات. دعونا بداية نرحب بضيفينا الكريمين في الاستوديو، الأستاذ أيمن السراج المستشار والمستثمر في مجال الحج والعمرة.
أهلا وسهلا بكم، الله يحييكم
ونشكر تواجدكم معنا في هذا البرنامج.
نحن اللي نشكركم، جزاكم الله خير، وبالعكس الساعة مباركة والله.
الله يبارك فيكم،
سعدنا وجودنا معكم.
جزاكم الله خير. كذلك نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. فأهلا ومرحبا بكم دكتور فؤاد.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله الشيخ أيمن، وإن شاء الله حلقة مختلفة لأن التعامل مع الطوافة أيضا مختلف حقا.
نعم بإذن الله. بداية نبدأ معكم دكتور فؤاد، يعني الارتباط هذه المهنة بالقيم. صحيح. بداية
أولا نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولا بعد. أنا أولا أحمد الله عز وجل أننا نعيش في هذا البلد المبارك الذي من الله عليه بأن يكون الخادم للبيتين مكة والمدينة. هذا والله شرف عظيم. نعم. شرف عظيم ومنزل عظيمة أن نكون قريبين من 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 هذين المكانين مكة والمدينة. قضية الطواف والتعامل مع الحاج مع حجاج بيت الله عز وجل أو المعتمرين قضية في غاية الحساسية وفي غاية الأهمية. الشخص الذي إذا كنا اليوم نصنف الناس بوفق أعمالهم ووفق ما يتركوا من إنجازات، فأعظم الإنجازات هي الإنجازات المرتبطة بشيء يقرب الإنسان إلى الله عز وجل. فإذا كان هذا الشخص الذي يقدم إلى مكة، إنما جاء إلى مكة أو إلى المدينة جاء ملتمسا الأجر عند الله، ثم وقف شخص آخر يسهل له الوصول وييسر له الطريق ويعينه على الدرب ويرشده ويوجهه ويذلل له الصعاب، أي شرف أعظم من هذا الشرف وأي منزل أعظم من هذا. قطعا القيم مرتبطة بهذه المهنة العظيمة ارتباط وثيق، لأنه لا يمكن للمطوف أن يقوم بأدائه بشكل صحيح ما لم ينتظم فيه مجموعة من القيم التي تبدأ ابتداء بشعوره بأنه يقوم بشرف.
نعم والله مهنة عظيمة شرف. حقيقة وعزيزة. نرحب بك مجددا أستاذ أيمن، وبداية يعني نتعرف من هو المطوف، أبرز مهامه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة بس أول شيء ملاحظة على لفظة مطوف، لأنه كلمة مطوف يعني تطلق في الغالب على اللي بيخدم حجاج الخارج اللي من خارج السعودية، أما اللي بيخدم الداخل سواء المواطنين أو المقيمين ما يطلقوا عليهم لفظة مطوف، إنما يطلقوا شركات ومؤسسات حجاج الداخل. فهذه وإن كان في النهاية العمل نفس هذا، لكنه بس على أساس ملاحظة للمسمى يعني فقط. تفضل.
اللي هو أبرز المهام التي يقوم بها.
هو طبعا لما نيجي نتكلم هو بداية يعني المهام اللي بيسويها مثلا سواء من التسجيل في البداية أو دعايته للشركة تبعته أو المنشأة أو التسجيل للحجاج، ثم استعداده لتجهيز الخدمات اللي حيقدمها، وفي نفس الوقت أداء الخدمة أثناء الموسم وبعد ما وإلى مغادرة الحجاج ووصولهم لديارهم. طبعا يشمل فيها حتى النقل من بلده وداخل فيها، وممكن أحيانا يكون يتفق يكون الالتقاء مثلا في مكة أو على حسب الاتفاق، لكن داخل فيها السكن، الأكل، الشرب، التنقل، جميع الخدمات يعني.
جميل جميل جدا. كذلك نرحب بكم مشاهدينا الكرام وتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم الذي يقول: هل سبق أن تعاملت مع المطوف في الحج والعمرة، ومن هو المطوف الذي لا تنساه؟ بداية دكتور يعني فؤاد، أيضا نبدأ بالقيم التي يعني وهي مهمة جدا حقيقة. يعني إحنا قبل الهوى كنا مع الأستاذ أيمن يتحدث عن أهمية هذه القيم التي هي مرتبطة مع المطوف في كل مراحل عمله.
صحيح، يعني حقيقة إذا تحدثنا عن قضية المطوف أو من يعمل في مجال الحج والعمرة إجمالا، فأنت تتحدث على 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 شرف المهنة، شرف العمل. ودائما شعارات الحج معروفة: خدمة الحاج شرف لنا. في منظومة ضخمة من القيم، دعني أبدأ بالأولى وهي التي ترتبط بشكل مباشر بين المطوف أو من يعمل في مجال الحج والعمرة وعلاقته بالله، وهي قضية الإخلاص. الله عز وجل ذكر قضية الحج والعمرة وذكر أن من ضمنها ليشهدوا منافع له، لكن قبل هذا هي عمق العلاقة مع الله التي تجعل المطوف يدرك تماما أن الله اختاره من بين ملايين البشر من أجل أن يكون في هذا المكان ليقدم هذه الخدمة لأشرف زائر وأشرف ضيف في أشرف مكان وأشرف زمان، فتجمع كل ما يتعلق بالشرف. هذا الاختيار في حد ذاته يدفع الإنسان أن يقول ابتداء: يا رب لك الحمد على هذه النعمة، ثم يراقب الله عز وجل في كل أعمالي وتصرفاتي، فيكون العمل ابتداء خالصا لوجه الله قبل أن تكون هناك أنظمة رقابية، قبل أن تكون هناك آليات وسياسات ونقاط مفاضلة وتقييم كما يحدث الآن للحملات ومتابعات، وهذا أمر طبيعي جدا وهو موجود ورائع حقيقة. قبل هذا أن تكون هناك رقابة ذاتية بأنني بالفعل في هذا المكان إن لم أقدم ما يرضي الله سيخلفني الله بغيري، تولوا واستبدل الله قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دائما وأبدا أي مهنة تقرب إلى الله عز وجل إلا إن لم يتبعها الإخلاص بشكل واضح ستخرج من الإنسان إلى غير ذلك.
نعم بارك الله فيكم. أيضا يعني الكلام حول موضوع الإخلاص، من متى أيضا يبدأ؟ يعني من المرحلة الأولى يعني حقيقة، من لحظة الإعلان
قبلها. هو الإخلاص لابد أن يكون من البداية، من بداية يعني تفكيره في أنه يعمل في هذا المجال لابد أن يكون فيه الإخلاص حقيقة. لا شك أنه الأمر مرة مهم وحساس زي ما تفضل الدكتور لعدة أسباب. أول شيء احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أعان على خير ولو بشق كلمة يأخذ نفس الأجر. فأنت هنا يعني بعض الأشخاص مثلا ممكن يبيع يعني في دول أخرى، يبيع ممكن البيت حقه ولا يبيع الجاموس
منتج
ولا
معين
منتج معين عشان يقدر يجي حج حجة واحدة. أنت هنا بتشتغل بتخدم مثلا 1,000 أو 2,000 حاج أو أكثر أو أقل. أنت إذا أنت خدمت 2,000 حاج معناته أنت كأنك حجيت 2,000 حجة. فتخيل الفضل العظيم اللي أنت ممكن تحصل عليه. في المقابل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أعان على خير ولو بشق كلمة يأخذ نفس الأجر. فأنت حتأخذ أجورهم في نفس الوقت. أنت يعني يعني لو تتذكر الحديث المرأة البغي اللي سقط كلب والله سبحانه وتعالى أدخلها الجنة، فهذه هي سقط كلب، فكيف اللي يسقي إنسان، كيف اللي يسقي مسلم، كيف اللي يسقي ضيف من ضيوف الله. في المقابل الموضوع مرة حساس من ناحية أنه المرأة اللي حبست الهرة دخلت النار، فكيف اللي يسيء إلى إنسان، كيف اللي يسيء إلى مسلم، كيف اللي يسيء إلى ضيف من ضيوف الله سبحانه وتعالى. فالأمر مرة حساس، يعني محتاج أنه الشخص يخلص لله سبحانه وتعالى ويكون هدفه.
يعني هو أستاذ أيمن يحتاج أن يوازن بين الإخلاص لله سبحانه وتعالى وبين أيضا أن يحقق الكسب المادي، لأنه هو يعمل في ضمن المؤنشأة.
هو ما يمنع أنك أنت يعني أنك أنت تبتغي فضل الله سبحانه وتعالى، لكن هو لا يكون هو الهدف الأساسي الرئيسي. يعني هدفك أنك أنت تكسب الأجر من الله. رتب أمورك، شوف استعداداتك، شوف حساباتك، لكن بحيث أنك أنت أصلا لو أنت كنت حتجلس تخسر ما حتقدر تواصل العمل.
نعم.
طبيعي. لكنه نحن ما يعني ما يمنع هذا الأمر حصول المكسب المادي، لكنه يكون الهدف هو إكرام ضيف الله سبحانه وتعالى، وهذه يمكن تكون يعني
قيمة
أخرى.
نعم.
غير
نعم.
مسألة الإخلاص أنك أنت لابد أنك أنت تكرم الضيوف. يعني الكفار في الجاهلية كانوا يفخروا بأنهم هم يكرموا ضيوف الله سبحانه وتعالى، فما بالنا نحن المسلمين. يعني يجب أن تكون الأمور فيها يعني فيها إكرام. ممكن نضيف هي أخرى في نفس مرحلة التسجيل يعني.
نعم.
يعني تحتاج كذلك منك أنك أنت تكون في عندك نوع من الصدق والوضوح والصراحة.
جميل.
يعني في البرنامج تبعك، في الخدمات اللي أنت توعد فيها، يجب أنك تكون يعني صادق وواضح. ما يكفي أنا أقول الصدق، لأنه معظم الناس اللي بيجوا بيحجوا معاك بيكونوا أول مرة يحج، أول مرة يأخذ عمرة، فبالتالي قد لا يكون مستوعب إيش وضع الظروف الحج، فأنت تحتاج أنك تكون واضح معاه بحيث أنك تبين له الحاج، تبين له الصعوبات اللي ممكن تطرأ عليه، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فبالتالي أنت تحاول تهدف انه كيف الناس تقدر تحج بدون رفث وبدون فسوق في
الحج. كلام جميل جدا. انا اسمح لي بس اخذ اتصال هاتفي، ناخذ ام احمد من تونس. ام احمد،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي ام احمد.
فيكم على هذا البرنامج القيم. والله انا هذا معناتها الموضوع بتاع الحلقه بتاع ليله موضوع معناتها شيق جدا وموضوع هام جدا ايضا. أنا حبيت نقول اللي المطوف معناتها عنده مسؤولية كبيرة برشا أمام معناتها مع نفسه وأمام الله أيضا.
نعم.
معناتها فمن وجد في نفسه خيرا فليفعل، ومن لم يجد في نفسه خيرا أنا أقول يتراجع خير لا يقدم على هذه المهنة التي هي مهنة شريفة، مهنة عظيمة فيها أجور كثيرة وأجور كبيرة، ولكن في الـ في الـ في الـ ومع ذلك فيها من الأعباء الكبيرة ومن المسؤوليات العظيمة التي يجب أن كل مطوف يجب أن يكون في هذا منتها في هذا النمط.
نعم، أشكرك أم أحمد من تونس على هذه المشاركة القيمة معنا حقيقة.
الله يجزيها الخير أم أحمد، هي أشارة إلى قيمة المسؤولية.
الناس حقيقة تلمس أهمية هذه المهنة.
نعم. نعم. هي تتكلم الآن تتكلم من الواقع أن المطوف يستشعر قيمة المسؤولية، هو مسؤول أمام الله عز وجل بأنه يوم انبرع لرعاية هذا الحاج أو هذا المعتمر يجب عليه بالفعل أن يقوم بكل المعايير والأدوات التي تساعده على تحقيق الهدف الذي جاء من أجله الحاجة. ذكرت قضية أيضا حساسة، وربما الأستاذ أيمن في ثنايا كلامي ذكرها، هي قضية الحدية. يعني أنت الآن تتحدث عن قضية ذات جانبين، الجانب الأول جانب الأجر والمنزلة، وفي نفس الوقت قد يكون الوزر والإثم في اللحظة التي يقصر فيها الإنسان أو يفرط فيها بهذا المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم المطوف في اللحظة الذي فتح فيها مخيمه سواء كان حجاج الداخل أو حجاج الخارج، هو أعلن المسؤولية الرسمية أمام الله أن هؤلاء أنا مسؤول عن حجهم، أنا الذي سأقوم بتيسير أمورهم بما استطعت طبعا وفق المعطيات، لكن أنا الذي سأغطي الجانب الدنيوي والجانب الديني، يعني أنا سأتولى ما يتعلق بقضية تغذيتهم وتسكينهم ووفق المعايير المنصوص عليها أو الكراسات المنصوص عليها، وفي المقابل أيضا سأسهل لهم أمور التوعية الدينية التي تساعدهم على أداء نسكهم بالشيء الصحيح. إذا كلا الأمرين في قضية المسؤولية قضية في غاية الحساسية. نعم. يعني هي إشارة مهمة من الأم أحمد حقا.
نعم، المسؤولية دائما، يعني المشاهدين أو الناس هناك مسؤولية كبيرة على المطوف أو أن يقوم بخدمة الحجاج والمعتمرين.
هو لا شك المسؤولية زي ما ذكرتم يعني أنه هي مسؤولية كبيرة وعظيمة جدا، لأنه من حساسية أنت بتخدم ضيف من ضيوف الله سبحانه وتعالى، فبالتالي أي تقصير أو إساءة فيها يعني وضعها خطير، وفي نفس الوقت أي عمل طيب إيجابي بتسويه هيكون لك أجر كبير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول أنه من بداية الموضوع قبل حتى مسألة الإعدادات والهذا، أنا أقول حتى التسجيل مرحلة مهمة جدا وحساسة، يجب أنك أنت توضح للشخص إيش وضع الحج، لأنه الشخص ما قيد حج قبل كذا، فقد لا يكون متصور إيش الصعاب اللي ممكن يجابهها. يعني الحج جهاد لا شوكة فيه، إذن هو جهاد بدون قتال، إذن في مشقة حتكون، الشركة أو المطوف أو أي اسم تسميه عليه مسؤولية أنه يحاول يخفف من هذه المشقة، لكن تظل المشقة موجودة، فلا بد أنك أنت توضح له الأعمال إيش اللي حتصير، إيش المشقة اللي ممكن، الاحتمالات المتوقعة. كلها بحيث أنه يكون في الصورة. في نفس الوقت لا تعطي له يعني نصيحة لجميع اللي بيشتغلوا في الحج، لا تعطي كل الخدمات تبعتك تبينها للمطوف في التسجيل، خلي جزء يعني بحيث انه الشخص
للحاج يعني
للحاج ايوه لا تعطي له المعلومات كلها, يعني يصير الواقع, خلي الواقع يكون افضل
من
هذا. يعني في البدايه انت اعمل يعني نقص الاكسبكتيشن, التوقعات الايجابيه نقصها, بحيث انه الشخص لما يجي عندك يشوف الخدمه افضل من اللي انت كلمته. لكن انت كلمته ووعدته وانت تبغى توفي بالوعود تبعتك, لا قدر الله حصل اي اخفاق صغير, هو حيحس انك انت كانك ضحكت عليه. لكن لو انت كان عندك امور كثيره افضل من اللي انت قلتها, حيشعر بنوع من الراحه النفسيه انه والله لا الناس ادونا اكثر من اللي قالوا
اللي وعدونا به.
نعم انا حاب اسالك ايضا موضوع المسؤوليه اللي هي امام الله وامام الناس. الشخص هذا اللي هو حيكون يتولى هذه المهمه, ايش صفاته, ايش عنده مؤهلات حتى هو يتعامل مع الحجاج على اختلاف اصنافهم؟
هو طبعا
يعني هل هو يجب ان يمر بمؤهلات معينه, تدريب معين مثلا؟
والله هو المفترض, يعني المفترض انه ما فيش احد يشتغل, يعني ام احمد جزاها الله خير قالت يعني اللي ما يقدر يسوي الشغله يمشي احسن له يسيبها, لانه هذه فيها مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. فالمفترض انه الشخص يكون قبل ما يبدا هذا يكون لازم يتدرج في الخدمه, يعني بدا في الخدمه وفي تنوعها, لانه زي ما قلنا انه الحج يعني عمل كبير جدا, يعني انت تتكلم على كميه اعمال كبيره جدا تنجز في ظل وقت محدود جدا في ظل ظروف كثيره خارجه عن الاراده. فالامر مره صعب, يعني حتى بعضهم يقول لك اذا ما كان في مفاجاه في الحج فهذه حتكون اكبر مفاجاه. فبالتالي اذا معناته لابد ان يكون عندك خبره كافيه, لابد يكون عندك اطلاع, لابد انك تكون عندك حاطط خطط بديله للاستعدادات, انه لو لا قدر الله لو حصل كذا تتصرف كذا, لو حصل كذا تتصرف كذا. فبالتالي هذه برضو مع الخبره, كونك انك انت تدرجت في العمل, ما هو فجاه كذا جيت سويت شركه وبدات تشتغل, هنا حيكون في اشكال عندك. لكن كونك انك انت تدرجت واشتغلت ومع الخبره مع السنين هتبدا تصير عندك حلول للإشكالات, وبالتالي هذه تفرق من شخص لآخر.
نعم بارك الله فيكم. أيضا
في القيم هو ذكر الأستاذ أيمن جزاه الله خير قضية الصدق.
نعم وأنا الصدق يعني والوضوح.
الصدق والوضوح, وأنا أقول صحيح هذا قضية التسجيل في كمرحلة أولى. وبالمناسبة أحيانا الصدق يحتاج إلى نوع من الجرأة من النفس, لأن الإنسان يريد أن يدخل في مجال تسويق.
نعم.
سواء حجاج الداخل أو الخارج, لأنه حتى حجاج الخارج لديهم وكلاء ومطوفين يريدون أن يأتون بالحجاج, فقد تقدم وعود هذا الوعود جزء منها غير صحيح أو مبالغ فيه, أو ربما يحتمل أن يسير يقع أو لا يقع, هذا قد يكون جزء من عملية عدم الصدق وعدم الوضوح. أحيانا يتحدث عن قضايا مرتبطة بالأماكن, يعني لا أكذب لكن لا أكون شفافا, يعني قد يدخلك في منطقة المنتصف إنه ما يعطيك الحقيقة بدقة. نحن والله مثلا مخيمنا فين مخيمك بالضبط؟ والله مخيم إن شاء الله ما هو بعيد عن الجمرات. هذه الكلمة فيها نوع من الضبابية إلى حد ما, لكن عندما أحدد تماما أنا سأكون واضح, والرزق من عند الرزاق, أنا المخيم في المكان الفلاني, هذا المخيم مخدوم بالقطار غير مخدوم بالقطار, مخدوم بالباص مخدوم بكذا, في خدمات مختلفة يجب أن تكون أكثر وضوحا. أثناء قيمة الصدق قيمة فاصلة في الموضوع الذي نحتاج أن نتكلم فيه في قيم المطوف أو من يتعامل مع الحجاج والمعتمرين.
نعم بارك الله فيكم. إحنا معنا مشاركة هاتفية من الأستاذ مهوس بن عبد العزيز المهوس, وهو المدير التنفيذي لحملة قافلة الإتمام للحج. أهلا مرحبا بكم أبو عبد العزيز.
حياكم الله.
حياكم الله أبو عبد العزيز. من خبرتكم العملية أبرز القيم التي ينبغي أن يتحلى بها المطوف؟
أولا نرحب بكم وبالأخوة المشاركين معكم في الاستديو.
نعم.
لا شك أن المطوف يعني القيم كثيرة جدا التي يجب أن يتحلى فيها, لكن أنا من أهم النقاط يعني والقيم التي أرى أن يتحلى بها المطوف من واقع الخبرة يعني الأمانة. ربما ذكر بعض الأخوة بعض النقاط التي تخص الأمانة, ولا شك أن الأمانة للمطوفين مؤتمنين على الحجاج والمعتمرين.
نعم.
ويجب عليهم فادية العمل على أكمل وجه بما يخدم ويسر على الحجاج فادية مناسكهم, فلا شك أن من قصر في الأمانة سوف ينعكس سلبا على تأدية الحاج والمعتمر للنسك.
جميل. أيضا
كذلك القيمة الأخرى التي يجب أن يتحلى فيها المطوفين الصبر والاحتساب.
صحيح جميل.
لا شك أن الحاجة والمعتمر يعني يكون متشنج نوعا ما في أداء النسك, ويكون يعني ربما في بعض الأحيان ينفذ صبره، ولكن المطوفين يعني من واقع خبرتهم في العمل هذا يجب أن يعني الصبر والاحتساب على الحاج، ويعني تهدئته وتوجيهه، وربما يعني يأتيك شخص لا يعلم عن النسك ولا يعرف، وأنت يعني ربما يكون يعني السؤال الذي يسأل الحاج أنه سؤال يعني بديهي جدا، وتستغرب أن الحاج يسأل السؤال هذا، فأسئلة تكون يعني ربما عفوا على اللفظ تكون تافهة نوعا ما، ولكن يجب يعني على المطوفين الصبر والاحتساب وتوجيه الحجاج. كذلك القيمة الثالثة التي والأخيرة، ولا القيم كثيرة لكن أنا قصرت ثلاث قيم هذه، الإتقان. يجب يعني المطوفين أن يؤدوا يعني العمل في تهيئة المخيمات، تهيئة المواقع، كذلك الإتقان في النفرة والتطويف وذهاب الحجاج، والتأكد من تنقلهم من موقع إلى موقع وعدم ضياع الحجاج، هذا كله يأتي في الإتقان. وكذلك من الإتقان حسن الخلق مع الحاج والتعامل معه واللين، هذه كلها يعني تقريبا وكلها مشتبكة مع بعض.
بارك الله فيك أستاذ مهوس بن عبد العزيز المهوس، المدير التنفيذي لشركة قافلة الإتمام للحج، على هذه المشاركة القيمة معنا حقيقة في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفينا الكريمين. كنا قبل الفاصل استمعنا إلى مشاركة مع أبو عبد العزيز، وذكر جملة حقيقة قيمة من القيم التي يعني
أشار إلى الأمانة حقيقة وأشار إلى غيره، لكن نبدأ بالأمانة. أنا أعتقد أنه ذكر جزاه الله خير بعض الممارسات. أنا دعني أعطيك بعض الممارسات في قضية الأمانة. أولا فلنقل بكل وضوح بأن وزارة الحج بفضل الله عز وجل يعني تقدم خدمات جليلة جدا جدا في موسم الحج حقيقة، ومعيارية عالية، ولديها من المستشارين ومن الخبراء ما وضع من خلال معايير دقيقة جدا لضبط موسم الحج حقيقة. وهذه الإدارة يعني هي حتى يعني مثار دراسة عالمية، كيف يستطيع هذا البلد المبارك أن يدير هذه الأعداد الهائلة في هذا المكان الضيق في وقت واحد بمناسك واحدة إلى آخره، بإتقان عالي جدا. في الأمانة أحيانا تفرض الوزارة معايير معينة لنجاح الحملة. معايير مرتبطة حتى بقضية نوع التغذية، نوع الأكل، نوع كذا إلى آخره. لو لم يكن المطوف أمينا يمكن أن يغير في بعض المعايير التي لا يعرف الحاج أنها ملزمة له هو كمطوف ملزم أمام الوزارة أو الجهة المسؤولية، أو الجهة المسؤولة. فقد يكون من الإخلال بالأمانة عدم القيام ببعض الالتزامات وإخفاء عدم القيام بها، وأحيانا قد يكون من الإخلال بالأمانة الركون إلى كون الحاج أو المعتمر جاء يريد الأجر ولا يريد أن يدخل في قضية رفض ولا فسوق ولا جدال ولا يعني يركن إلى هذه القضية أنه ما حيطالب وخلاص إلى آخره. قد يكون هذا من الإخلال بالأمانة، سيسأل أمام الله عز وجل. والأعجب من هذا أنه حتى لو لم يعني يحصل له رصد دنيوي، الرصد الآخروي أعظم، بل الرصد الآخروي الرصد الذي يحصل له حقيقة هو الذي ربما يضره في عمله وربما يخرجه من هذه
الدنيا. أيضا أستاذ أيمن يعطينا أيضا يعني صور من الأمانة، قيمة الأمانة وأهميتها عند
هو يعني هذا جزء من الموضوع زي ما ذكر. يعني أنت تقدر يعني هو تكلم بشكل عام اللي هو تفصيل الخدمات والهذا، لكن أنا حابب حقيقة أركز على نقاط أخرى لأن النقطة واضحة حقت الأمانة وهذا، لكن نبغى نتكلم على مسألة الصبر والاحتساب. حقيقة هذه نقطة مهمة جدا أنا أقول، والدفع بالتي هي أحسن. الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا الله سبحانه وتعالى بيقول لك اللي بينك وبينه عداوة، بالتعامل الطيب حتتحول العداوة هذا كأنه ولي حميم. فلذلك أنت في الحج بيجي لك الحاج ممكن يكون يعني لا تتخيل أنه مثلا أصلا ما في عداوة بينك وبينه من الأساس، لكن هو ممكن يكون أحيانا يا أخي مشقة الرمي الجمرات، رجع تعبان متنرفز متضايق، ممكن تلفظ ببعض الكلمات، فأنت خذه بابتسامة بكلمة طيبة ادفع بالتي هي أحسن. لكنه يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. مع تكرار الموضوع خلال الكم اليوم هذه حتلاقي أكثر الناس شادد معك حينقلب إلى ولي حميم. فبالتالي يعني أقول هذه نقطة مهمة جدا علينا كلنا أن نحن يعني نلتزم فيها.
ذكرني أستاذ أيمن بقصة حصلت في إحدى الحجج، يعني حقيقة في قضية أنه ينقلب بعدين في الأخير. أذكر أننا كنا في إحدى الحجج في حجاج الداخل، وكان معنا آنذاك لاعب كرة قدم مشهور كان يلعب في المنتخب السعودي آنذاك، وأظن كانت حجة الفريضة بالنسبة له. فتعرف الأجواء تتغير على الإنسان، لبس الإحرام، الأجواء الحارة أحيانا، فكان منزعج في اليوم الأول بشكل جدا يعني واضح عليه، وكان يسأل من أول يوم متى الرجوع. قالوا ترى عندك مجال تتعجل يوم 12 ويمكن تتأخر يوم 13. قال لا 12، ولو في 11 برضو بروح أمشي 11. فكان يعني واضح من الامتعاض وجالس، كان قريب مني حقيقة. المهم مر اليوم الأول، وكان أصحاب الحملة يتعاملون بلطف عالي جدا مع كل الحجاج، مقدرين هذا التغير عليهم. ذهبنا إلى عرفة وعدنا، ما عدنا من عرفة إلا بالرجل يتغير 180 درجة، والله أصبح يقوم بنفسه يحضر الطعام مع الناس، هو ما هو مسؤول عن هذه القضية أصلا، هو حاج يعني يجلس يخدم يجيب الطعام. بعدين قالوا له ها يوم 12 ترجع، قال 12 إيش، أنا جالس ل 13 ولو في 14 و15 أنا معاكم. قضية حسن التعامل واحتواء الحاج وهذه الصبر والاحتساب من البداية، خاصة أنه تغير عليه الأجواء، تغيرت أمور كثيرة جدا، أعتقد بأنها بالفعل تحتاج إلى 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 نوع من التأكيد عليها، لا سيما أن أنه يتعامل مع أنماط مختلفة.
نعم، ولا شك أيضا قيمة الصبر والاحتساب وكيفية التعامل كما ذكر أبو عبد العزيز، هو فيه أيضا إتقان في التعامل،
وهذا جزء آخر يعني إتقان العمل. يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
نعم.
إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني حتى في كل التفاصيل، حتى في القبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما علمهم كيف هذا قال إنه لا يضر الميت ولا ينفعه، لكن الله كتب الإحسان على كل شيء. فحتى الأمور اللي مثلا ما لها أثر كبير لكنه الدين ديننا يبغاك أنت تكون متقن ومحسن للأمور. فلذلك يعني مهم جدا الاستعداد الترتيب، حتى عندها مثلا تجلس مع الجزء من الموضوع انك انت حتى العمال اللي بيشتغلوا معك لازم تجلس معاهم وتودي لهم دورات، وإنه كيف عندك تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، إنك كيف تتعامل مع الحاج، إنك أنت تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، إنه ترى حتى لو الحاج جاء مثلا وغلط معاك ولا كلمك ترى مو قصده عليك أنت، هو ما يعرفك أصلا يمكن ولا يعرف اسمك، فخذوا بابتسامة، خذوا بالكلمة الطيبة، هذه كلها جزء من مع طبعا مع الإتقان إنك أنت تحط الخطط البديلة. جميل. يعني إنك أنت ما تجي الأمور تحتاج إلى دراسة حسابات.
صحيح. صحيح. تتفاجأ مثلا الحجاج أو المعتمرين بأمر معين
بالضبط أنت تعرف إيش يعني إيش العمل حق الحج، ما هو أول مرة تشتغل في الحج، فإذا تعرف إنه في ظروف كثيرة ممكن تحصل يجب إنك أنت تحط خطط بديلة للطوارئ عندك، وحتى في العدد العمال اللي موجودين لابد يكون في عندك ناس موظفين احتياطي طوارئ لا قدر الله، لأنه كمية العمل كبيرة جدا، ممكن بعض الموظفين ينهار، ممكن يتعب، ممكن كذا، ممكن يحصل له أي ظرف، فلابد أنك يكون عندك أنت خطط بديلة واضحة للعمل تبعك.
نعم. نأخذ اتصال معنا الأستاذ عبد الله من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوكم عبد الله الغامدي،
حياك الله.
أولا أشكركم على هذه الحلقة الجميلة بعنوانها
الله يبارك فيك. تفضل يا عبد الله.
أخوكم عبد الله الغامدي، أنا كمشارك في الحج من سنوات عدة، وكان لي الفخر والاعتزاز، وأني كنت أشتغل تحت إدارة الشيخ أيمن السراج، واستفدت من استفادة كبيرة جدا في تعامل مع الحجاج.
بارك الله فيك.
النقطة المهمة جدا اللي أنا أشوفها أن العامل في الحج يتلذذ بهذا العمل، لأن هذا العمل فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. فتلاحظ معي كل ما كنت مبتسم وكان كلامك جميل مع الحجاج كل ما ارتاح الحجاج. أحيانا من مواقف الحاج يأتي بعد هذه العشية، بعد شعيرة الحج، بعد الجمرات مثلا أو بعد المزدلفة، فيأتي وهم مضايق، وأنا أقول خلّه يفصط لك، خلّه يتكلم وأنت قابل بابتسامة، وأنك تتقبل هذا الكلام اللي يقوله هذا الحاج. بعدها سبحان الله يأتيك الحاج يعتذر لأنك كنت يعني بأخلاقك مستمع إلى كلامه وتحملت الكلام اللي ذكره، فيأتي بعدين سبحان الله أقول يعتذر وسبحان الله يشكرك على حسن أدبك. هذه مداخلتي، وأنا
أشكرك يا أستاذ عبد الله على هذه المشاركة القيمة معنا حقيقة، وبارك الله فيك يعني على هذه المعلومة.
يذكرني أنا يعني مرة جو معنا شخصين مستشارين في أحد الشركات هنا في داخل السعودية، رواتبهم في الشهر فوق 100,000، بس جاء قال يعني إذا تسمح لي أنا أبغى أشتغل معاكم في الحج علشان يعني نكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني جاء أول يوم ولبس العمال وقال يعني الآن كلفني بأي مهمة، أدخل أنظف دورات المياه كذا، هذا شرف لي.
وهو مدير
يعني شركة. أقول لك راتبه في الشهري فوق 100,000 ريال يتجاوزها. فالناس يعني سبحان الله، يعني أنا أذكر حتى واحد يعني مرتبته كبيرة جدا في مجلس الوزراء، كان جاء حاج معانا ودافع فلوسه، وأول ما دخل قال أنا أنتم بتكسبوا أجر من الله سبحانه وتعالى في خدمة الحجاج، أنا أبغاك تعتبرني يعني موظف عندك هنا وكلفني بأي عمل. قلت له جزاك الله خير وكذا، قال أنا ما بمزح معاك، أنا أبغى أكسب الأجر زيكم. فيعني جيد أنه يكون النقاط هذه، لأنه مهما أنت حتى الناس اللي يشتغلوا معك مهما حتعطي له راتب، إذا ما احتسب الأجر عند الله ما تسوى
شيء عظيم يعني حقيقة. صحيح. فوق التصور. معنا أيضا مشاركة هاتفية من الشيخ أحمد بن عبد الرحمن كريشان، رئيس مجلس إدارة شركة البركة العربية لخدمات حجاج الداخل ورئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقا. أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
أخي الكريم الصوت بعيد ترى،
سامعنا
الصوت بعيد
أستاذ أحمد؟
نعم تفضل،
حياكم الله، مرحبا بكم معنا في هذا البرنامج. ومن خلال عملكم وتجربتكم في خدمة حجاج بيت الله الحرام نتحدث أهم القيم التي يعني ينبغي على مدير الشركة أو المدير القافلة أن يتحلى بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
أهم القيم والصفات والأخلاق التي يجب على صاحب الشركة والمؤسسة أن يتحلى بها الذي يقوم بخدمة ضيوف الرحمن، أهم شيء احتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم صاحب الشركة والمؤسسة أنه يقوم بخدمة عظيمة ومهنة شريفة، وأنه يخدم ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام. الصبر على الأذى وتحمل المشقة والتعب في خدمة الحجاج، لأن هذه الخدمة تختلف عن أي خدمة أخرى في أي مكان آخر. فصاحب شركة الحج يتعامل مع شرائح مختلفة من المجتمع،
نعم،
مع ثقافات متنوعة، أمزجة مختلفة، أعمار متفاوتة، طلبات كثيرة متعددة، فلا بد من التعامل مع كل هذه الشرائح وهذه الأصناف بحكمة بالغة.
نعم.
خدمة طبعا بطبيعة الحال استشعار عظمة هذا المكان وعظمة مكة المكرمة وعظمة المشاعر المقدسة وعظمة هذه المهنة العظيمة التي كانت العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وكانت قريش قبل الإسلام تتفاخر بخدمة الحجاج وتقدم للحاج كل العناية والرعاية قربة إلى الله عز وجل وتعظيما لبيت الله الحرام. فمن باب أولى أن يستشعر المسلم الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صاحب شركة الحج هذا الشرف العظيم وهذه المهنة الجليلة التي تؤدى في أقدس مكان وأعظم مكان وهو مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
نعم، بارك الله فيكم.
طبعا أنت تسألني أهم القيم التي يجب أن يتحلى بها صاحب الشركة أو المؤسسة أو من يقوم بهذه الخدمة.
نعم.
حقيقة وبفضل من الله سبحانه وتعالى أصحاب يعني وبنسبة كبيرة جدا ومرتفعة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين ورعاية وعناية مباركة من وزارة الحج كذلك بفضل الله سبحانه وبعد فضل الله سبحانه وتعالى، حقيقة أصحاب الشركات والمؤسسات يستشعرون هذه المسؤولية الكبيرة وهذه الأمانة العظيمة ويقومون بخدمات جليلة تقدم لضيوف الرحمن، تبدأ من الاستقبال والتوديع والسكن والنقل والتغذية والبرامج الثقافية المتنوعة والبرامج الدينية والتوجيهات، كل هذه الخدمات التي تليق بطبيعة الحال بحجاج بيت الله الحرام وتليق بما تصبو إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الشيخ أحمد بن عبد الرحمن كريشان رئيس مجلس إدارة شركة البركة العربية لخدمات حجاج الداخل ورئيس لجنة الحج والعمرة والغرفة التجارية بجدة سابقا. أهلا، نشكرك على هذه المشاركة وأنتقل إلى الاتصال أخي أشرف من السودان. تفضل.
ما شاء الله
معنا أشرف، تفضل يا أشرف.
لك وعلي ضيوفك. أي نعم، معكم أشرف. نعم،
تفضل يا أشرف.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. نرجو أهمية معرفة السنة للمطوف وللحجاج. يقول يعني أهمية تعظيم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أهمية توعية الحاج بالتوحيد، فالتلبية تحمل هذا المضمون العظيم. الاستغفار، فهي كالطابع تختم بها الأعمال، الحج والصيام والصلاة وكفارة المجلس. وعلامة قبول العمل أن يستعملك الله وأن يوفقك من طاعة إلى أخرى. وجزاكم الله خير.
وجزاك الله خير أخي أشرف من السودان على هذه المشاركة القيمة معنا.
والله ما شاء الله تبارك الله،
يعني يبدو شراكات عديدة ما شاء الله من الإخوة والأخوات، يعني فحتى في سؤال التفاعلي، لكن تعليقكم على أيضا على
والله مداخلتين جميلة. سأبدأ من عند أشرف ثم نعود للشيخ كريشان حقيقة. أما بالنسبة لأشرف هو أشار إلى قيمة في غاية الأهمية، هي قضية قيمة النفع الشرعي أو النفع الديني صح التعبير. الآن الحاج عندما جاء إلى هذا المكان هو يريد فعلا أن يؤدي النسك بالطريقة الصحيحة. أحد الأدواء القيم المهمة لدى المطوف هو أن يدله دلالة صحيحة على المناسك الشرعية. اليوم وزارة الحج بفضل الله عز وجل قدمت جهد كبير وعملاق، والرئاسة العامة للحرمين كذلك، قضايا الترجمة الفورية، قضايا المناسك الواضحة، قضايا أنه يستطيع أن يصل للحكم الشرعي بأسرع وقت ممكن. إذن في جهود كبيرة جدا بلورت من أجل أن يقوم هذا الضيف بالمناسك الحقيقي التي جاء من أجلها. دور المطوف هنا أنه يسهل له هذا الأمر ويدله عليه، ويدله على أماكن السنة وعلى أماكن الأجر وكيف يضاعف أجره وكيف يعمل هنا ويترك هنا. وهذه قضية أشار إليها أشرف إشارة جميلة. أما شيخ الكريشان أشار إلى مجموعة من القيم، لكن أنا لازلت يعني تعجبني إصرار الجميع على قيمة الصبر والاحتساب. لاحظ أن الحاج عندما يأتي للحج سواء كان من الحجاج الداخل والمقيمين أو سواء كان من الحجاج الخارج، هو جاء في الأصل وهو يعرف أن ثمة مشقة في الغالب، فهو يعني يدخل إلى هذه العبادة ولديه نوع من التوتر وشد الأعصاب، فبمجرد أن يقابل أي صعوبات في البدايات سيزداد من التوتر. وهذا الذي يجعله ربما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يخرج عن طوره، كما ذكر الأخ عبدالله المتصل، وأن القضية تحتاج احتواء، احتواء للجميع. والأمر الأهم من هذا كله أن يدرك تماما بأن الحاج بمجرد أن يجتاز المرحلة الأولى من الحج ستتحول تلك الثورة، دعني أقول، إلى نوع من الهدوء والتأدب، لأنه شعر أنه أدى الأساس الذي يريد أن يؤديه. عادة كما يعرف أخوي الشيخ أيمن، بعد الذهاب إلى عرفة والعودة من عرفة القضية يعني تصبح قضية جديدة تماما.
طيب أستاذ أيمن، أيضا تعليقكم على ما ذكر الأستاذ أحمد كريشان وكذلك الأخ أشرف من السودان.
أنا حبيت أعلق على نقطة مهمة جدا حقيقة، أنه بفضل من الله سبحانه وتعالى أنه معظم يعني نقدر نقول كل الشركات بالذات حجاج الداخل، كل الخدمات اللي بتقدم بشكل جيد جدا.
نعم.
والمشاكل لا تكاد تذكر يعني اللي موجودة بفضل من الله، والوزارة يعني جزاهم الله خير بيتابعوا بشكل دقيق جدا. صحيح. الموضوع أنا أبغى أكد على نقطة لمصلحة الحاج، أنت لا تفقد أعصابك بحال من الأحوال. أول شيء من البداية طالع في الخدمات اللي مقدمة وقرأها بشكل جيد، وحاول تستفسر إيش الخدمة اللي أنت هتحصل عليها عشان يكون عندك تصور واضح. ثم أنت أثناء الحج لو وجدت أي تقصير صدقا، لو تكلمت مع صاحب الشركة أو المدير اللي موجود لن يتردد في حل الإشكال لك. ولو افترضنا جدلا وهذا نادر أنه هو ما حل الإشكال، ترى بتتصل بالتلفون وانت جالس في مخيمك بوزارة الحج وبيجي لك المندوب لحدك للمخيم وبيحل لك الإشكال، يعني حقك مضمون، فلا تفقد أعصابك ولا تؤثر على
حجك.
أما حقوقك مضمونة بإذن الله تعالى.
لكن أنه يجعل المطوف فعلا أن يقدم الخدمات بما يعني يشعر الحاج والمعتمر أنه فعلا في لذة من الطاعة والعبادة.
صحيح. أنا أقول لك يعني الناس يعني طيب لو نحن استبعدنا صاحب الشركة بيحقق أرباح، أنا أتكلم الآن على الناس اللي تيجي بتشتغل معه، حتى اللي بيعطي لهم مكافآت، يعني بعضهم ترى معاه شهادة الدكتوراه والماجستير والكذا، وتلاقيه هو بيجي في المخيم وبيشيل الزبالة الله يكرمكم بيده ويرميها، ما يعني في النهاية إيش المبلغ اللي حياخده؟ مبلغ تافه ما يسو يعني ما هو هدفه
ما يوازي حجم
العمل. الشخص تلاقيه بيشتغل بالأيام، الأكل الشرب النوم الكذا، يعني في ضغط شديد جدا عليه، فهو يعني صحيح بيسله الضغط، لكنه يمكن اللي بيخفف عنه في نهاية الموسم لما يسمع دعاء الحجاج بيدعوا له وكذا.
صحيح.
هذا بيخليه يحفز انه يجي يشتغل الموسم اللي بعده. فبدون الاحتساب يعني انا اقول انه يمكن الله سبحانه وتعالى مسخر الناس هذول اللي بيشتغلوا علشان خدمة ضيوف الله سبحانه وتعالى.
نعم. أنا أيضا أسأل عن يعني صور من الممارسات العملية في تعظيم السنة أو معرفة السنة بالنسبة للأوقات والأماكن.
هو لا شك أنه يعني أنك أنت كونك أنك أنت في تحركاتك كلها، سواء في تحركك من العرفة ومن عرفة المزدلفة ومن مزدلفة لمنى والرمي الجمرات والطواف والسعي، كل الحملات يعني بدون استثناء بيتم شرح التفاصيل للحجاج اللي مرافقين معاهم، طبعا مع يعني وجود يعني فسحة في بعض الأمور في السنة نفسها، لكنه في داخلها بيشرح للناس، ومرافق مع كل شركة بالذات حجاج الداخل، مرافق معاهم مع كل شركة بيكون موجود شخص بيفتي وبيرشدهم للنسك بطريقة صحيحة.
نعم بارك الله فيك دكتور فؤاد. أيضا من القيم
اللي أشار الله والإخوان إلى قيمة مهمة جدا يجب التسليط الضوء عليها، قضية الإتقان.
نعم.
وهي الجودة التي نتحدث اليوم عنها، اكتب ما تفعل وافعل ما تكتب. اليوم أنظمة الجودة المختلفة الآيزو سيكس سيجما إلى غيرها، أي أنظمة جودة، الواقع بأننا في موسم الحج تطبق بشكل حقيقي عالي جدا، لكن يجب بالفعل أن يتبناها المطوف على مستواه الشخصي، أما على مستوى الوزارة وكذا فنحن نعرف جيدا أن أغلب مؤسسات الطواف الآن حصلت على شهادات الآيزو. هناك أدلة إجرائية كاملة ماذا كيف يتعامل المطوف في كل مرحلة من مراحل الحج مع الحاج، بدءا من مرحلة الاستقبال للمطار إذا كان هو من حجاج الخارج، أو حتى من استقبال الداخل لو كان قادم من داخل الدولة أو داخل المملكة يعني، ثم بعد ذلك في كل المراحل المتتالية. قضية الجودة والإتقان تعني باختصار شديد أن الإنسان يمارس ما التزم به، هذا هو الدليل الإجرائي الذي نريد أن نصل إليه. اليوم عندما يضع المطوف مجموعة خطوات عملية، وهذا رأيناه حقيقة في كثير من الحملات سواء من الحجاج الداخل أو الخارج، نجد أن هناك فريق آخر للمتابعة داخليا لضمان التنفيذ وفق ما خطط له، وهو ما يسمى بفريق المراجعة أو المراجعة الداخلي، لديهم قائمة كما يقال تشيك ليست يعني، وهم يتأكدون من كل شيء حتى في قضية الطعام، وضع الطعام ماذا نقص ماذا بقي حتى في السناك أو
حتى
في
ممكن سؤال الحجاج المعتمر عن درجة رضاهم.
هناك استفتاءات يومية. نعم. تحصل، وبعض الحملات رأينا استفتاءات إلكترونية ترسل على جوالاتهم أثناء الحج كل يوم بيومه، فيأتيه استفتاء ما الذي حصل معك في جانب التغذية السكن الكذا إلى آخره. في حقيقة تعامل بنظام الجودة جدا عالي، هي هذه قيمة يجب بالفعل أن تعزز حتى في ممارساتنا على مستوى خدمة الحاج أيا كان مستوى ذلك.
نعم. من يعمل في هذا المجال يعني تأكيد على اللي ذكر الدكتور، يعني أنت جزء كذلك منها أنك أنت تخصيص العمل لكل شخص له عمله خاص. حتى على سبيل المثال مثلا نقول نظافة المخيم، الممرات اللي في المخيم، ما هي مسألة أنه هذا العمال بيشتغلوا في النظافة، لا، لابد أنه هذا الجزء من الممر مسؤولية فلان وفلان، وهذا الجزء مسؤولية فلان وفلان. صحيح أنه نحن نقول مثلا الموظفين أن نحن كلنا في مركب واحد، يا حننجح كلنا يا حنفشل كلنا، ما في شيء أنه يعني جزء حيوصل وجزء ما حيوصل.
صحيح.
لكنه مع ذلك لابد أنك أنت ما تتخلى عن الجزئية حقتك عملك. ولذلك قلنا ذكرنا كنا في السابق أنه لابد يكون عندك فريق للطوارئ، بحيث أنك أنت حصل عندك خلل لا تروح تسحب لو أنت موظفينك على الجد بكل واحد بمهمته، أي خلل حتيجي تسحب حتنفرط منك. صحيح. الموضوع. صحيح. لكن لما يكون أنت عندك مجموعة للطوارئ بالتالي في حصل لا قدر الله خلل في أي شيء تقدر تساندهم بفريق الطوارئ.
نعم. في نقطة الإتقان أستاذ أيمن، هل خطة العمل هي نفسها تكون خطة نفس كل سنة ولا لا؟
لازم تعمل لها تحديث، يعني أساسا لابد يكون في تحديث. أول شيء لازم تستفيد من الخبرات السابقة، من
الأخطاء
السابقة. يعني مثلا نحن بعد كل موسم بنجلس مثلا مع الشباب كلهم ونجلس نتكلم نشوف طيب ايش الاخطاء، مو هو لمحاسبة الشخص قد خطا سار، لكن لانه في اخطاء ممكن حتى الحجاج ما انتبهوا لها ولا حد يدري عنها، لكن نحن نجلس عشان نراجعها ونشوف كيف نقدر نعالجها وكيف نوجد شيء معين. حتى لما يجينا مثلا حاج استوعب فكرة غلط، تصوره كان غير اللي المقصود، بنجلس نحن نحاسب نفسنا ليش تصور الموضوع ده، ايش الكلمة اللي تقالت وصارت ما هي مفهومة، فبالتالي نقوم نعالج الكلمات تبعتنا ونصير ندقق فيها بحيث أن تكون الألفاظ أكثر مدلولة دلالتها بشكل واضح.
من اللطائف أخي أيمن، هذه ربما يعرفها الأستاذ أيمن، أنه ما إن ينتهي الموسم عند المطوف إلا ويبدأ الموسم الجديد بعده مباشرة، يعني من شهر محرم هم يبدأون في اجتماعات تحضيرية.
نعم.
فما يأتي شهر 7 إلا والعمل يعني يدور بشكل عجيب، هذه من اللطائف العجيبة في هذا الاتجاه. أنا أعتقد أخي مصطفى بأن ثمة قيمة أيضا في غاية الأهمية يجب تسليط الضوء عليه، وهي قضية احترام الثقافات أو تعددية الثقافات. يعني اليوم المطوف يتعامل مع أحيانا مع جنسيات مختلفة أو ثقافات مختلفة. مطلب حقيقة أن يحترم كل الثقافات، واحترام الثقافات يعني احترام الإنسان، احترام تعاطيه، طرحه، أسلوبه، احترام ذاته ويتعامل معه به. يعني ربما يأتيك شخص ويطلب بالفعل، يعني مثل ما ذكر أحد الإخوة أبو عبد العزيز الذي داخل عن قضية ما سماه يعني بين قوسين أنه قد يكون طرح لموضوع قد يسمى تافه في منظوري أنا، لكن هو في منظوري شيء عظيم، يجب أن أتعاطى مع هذا الموقف أو أتعامل مع هذا الموقف وفق منظور ذلك الحاج. دائما كما يقال في عملية التسويق، العميل دائما على حق. فأنا في هذه الحالة سأحترم ثقافته، سأحترم طرحه، سأحترم ما يريد أن يصل إليه، أحاول أنزل إلى مستوى الفهم الذي يستوعبني فيه. يعني ربما يكون شخص غير متعلم أو آخر متعلم أو شخص من بيئة فقيرة آخر من بيئة ميسورة. إذن التعامل الاحترام مع التنوعية والتعددية قيمة أعتقد أنها جدا.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ جانب من المشاركات الإخوة والأخوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤال الحلقة، والذي يقول: هل سبق أن تعاملت مع المطوف في الحج والعمرة، ومن هو المطوف الذي لا تنساه؟ هناك مشاركات عديدة من الإخوة والأخوات، منهم من يذكر أن المطوف نجد فيه الصدق بالتعامل والوفاء بالوعود فيما يقول ويفعل، كذلك الإتقان والاحتساب الأجر لله سبحانه وتعالى. أيضا كما يعني ذكر أحد الإخوة في التعليق، وهي قضية الوفاء، قيمة الوفاء، أنه وفى بوعده، وأم لم يوفي وعدنا به خدمات كذا وكذا.
لا شك أنه هو يعني مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، إذا آمن أوفوا بالعقود، فلا بد من الإيفاء. وعشان كذا قلنا أنه لا بد أنه هو يقول أشياء أقل من اللي حيسويه، وفي نفس الوقت إذا في خدمة معينة أنت ما أنت واثق من أنك أنت فعلا ممكن تقدر تحققها ولا عندك شك فيها، لا تذكرها، خليها إذا سارت خير وبركة، ما سارت يصير أنت ما أخللت. فمهم جدا أنك أنت لا تقول على أمور معينة أنت لست متأكد 100% أنك بإذن الله تعالى تستطيع أنك تقدمها.
نعم، لعلنا نختم دكتور به،
يعني إذا أردنا نختم سأذكر قيمتين بسرعة ونختم بها. القيمة الأولى قيمة التجديد والابتكار وقدرة الإنسان على أن يقدم الشيء النوعي، وأنا رأيت حقيقة توظيف عالي للتقنية في كثير من الحملات، أفكار إبداعية خارج النص، سواء في الاستقبال، في التسكين، في التغذية إلى آخره. والقيمة الأخرى قيمة التفاني. أنا أقول لكل من يعمل داخل هذه الدائرة، اقترب من هذه المناطق، أنت داخل دائرة الاصطفاء، اصطفاك الله من بين الناس لكي تخدم هؤلاء الحجاج، تفان بكل ما تملك وسجل رقما مميزا عند الله في خدمة أولئك الذين هم ضيوف الرحمن.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك كلمة أخيرة لمن يعمل في قطاع خدمة الحجاج والمعتمرين.
هو بس مجرد تأكيد على جزئية التجديد والهذا، سبحان الله، يعني اللي بيشتغلوا في الحج، يعني تخيل هو لو راح إجازة سافر في أي مكان، لو شاف فكرة، أي فكرة كده في الشارع، في مطعم، في هذا، في فندق، على طول يجي في ذهنه كيف موضوع الحج الله. وكيف يقدر يستفيد منها في الحج. يعني أنا في النهاية يعني أوصي نفسي وإخواني اللي بيعملوا في مجال الحج والعمرة، أنه يعني هذا الأمر اصطفاء من الله سبحانه وتعالى للناس اللي بيشتغلوا فيها، فاحتساب الأجر عند الله. نعم. وأكد برضو على الدفع بالتي هي أحسن. لأنه مهما سويت ممكن يجي لك، أنت معك 2000 شخص، ممكن يجي لك 2-3-4 ما استوعبوا الموضوع.
نعم.
تعب، راح يرمي الجمرات ورجع منهك، فاستقبلوا بالابتسامة، بالكلمة الطيبة، بالهذا بإذن الله تعالى، وابذل ما في وسعك وربنا حيعوضك. نعم. يعني حتى الناس اللي بيشتغلوا عندك، يعني أعطي لهم صلاحيات أكبر في التصرف في إرضاء الحاج.
وهنيئا لمن فاز بدعوة صادقة. نعم. من حاج أو معتمر. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين، المستشار أيمن السراج، مستثمر في مجال الحج والعمرة، وكذلك فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.